بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الحمد لله على أحداث الحمد لله رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في حل المانع الرابع. المانع الرابع كان قائله يردد الأمر بين عدم معقولية إجازة البيع الفضولي في مورد بيع الغاصب لنفسه، وبين عدم الجدوى في هذه الإجازة لأن ما أنشئ مغاير لما أجيز. تقدم تقريب الإشكال، صبحكم الله بخير يا شيخ، وأيضا تقدم الجواب الذي تفضل به المحقق القمي. المحقق القمي قدس الله نفسه الزكية، لأجل التخلص من هذا المحذور الذي لم يجد حلا له، أنكر تعلق الإجازة بما قصده الفضولي. لماذا؟ واضح لماذا. لأن الإجازة إذا تعلقت لعين ما أنشأه الفضولي يلزم أن يكون هذا المالك قد أجاز للفضولي أن يتملك الثمن، وتملك الفضولي للثمن مخالف للمعاوضة الحقيقية، فكيف هذا المالك يجيز هذا الأمر؟ ليس بيده حتى يجيز، وإذا أجاز حتى يدخل الثمن في ملكه لا في ملك ذلك الغاصب، يتجه هذا المحذور الثاني وهو أن ما أنشئ غير ما أجيز، المنشأ مغاير للمجاز. لماذا؟ لأن ما أنشأه الفضول هو تملك الثمن لنفسه، وما أجازه المالك هو يجيز لأن يتملك الثمن هو لا ذلك الفضولي، وإلا لماذا يجيز؟ فيصير المجاز مغاير للمنشأ، وكلما حصلت مغايرة بين المجاز والمنشأ مثل هذه الإجازة لا تجدي في تصحيح البيع الفضولي. المفروض أنه المشكلة ما هكذا. هنا المحقق القمي قال لا نجعل هذه الإجازة من المالك متعلقة بذلك العقد المجاز من أول الأمر، إذن ما هي فائدة الإجازة؟ وهي إجازة، هو يقول أنفذت أجزت ما أنشأه الفضول، كيف تقطع هذه الإجازة عن ذلك العقد؟ المحقق القمي يقول نحن نلتزم بأن الإجازة في هذا المورد عقد مستأنف، يعني أن المالك المغصوب منه حينما قال أجزته يعني قال هو بنفسه بعته، هو بنفسه قال بعته، يقطع هذه الإجازة عن ذلك العقد. إذا قطعها هذه الإجازة فالأثر يترتب على هذه الإجازة لا على ذلك العقد، ولكن مع ذلك هم يلتزم بأن الإجازة كاشفة. هاي المشكلة اللي هاي يكون يحلها المحقق القمي. يقول الإجازة معناه أنشأت البيع، أيها المشتري الذي اشتريت من الغاصب، أنت قد اشتريت مني لا من الغاصب، هذا معناه. أنا هذا الغاصب الذي باعك مالي قد بدلته وجعلت البائع نفسي لا ذلك الغاصب ذاك اللي قصد تملك الثمن، وأنا هم أتملك الثمن، أنت هم قد اشتريت مني. لأجل أن يخرج من الرمي بالتفرد في هذا الرأي، المحقق القمي يقول لست أنا أول قائل بأن الإجازة في باب الفضولي عقد مستأنف، وقد سبقني غيري الفاضل الآبي تلميذ المحقق على الله مقامه صاحب الشرائع في شرح النافع المختصر النافع، هو يقول هذا المطلب سلام وينسب المطلب هم إلى المحقق، مو يعني هو رأي اختاره فقط، يقول المحقق هم كان هذا رأيه في باب الفضولي، يقول بيع الفضولي صحيح والإجازة عقد مستأنف. شنو معنى عقد مستأنف؟ معنى العقد المستأنف يعني يقول المالك للمشتري بعدما التفت إلى أن ماله قد بيع فضولا، يقول للمشتري أنا أنشئ البيع معك لا ذاك الفضولي، أنا حينما أقول أجزته يعني أنشأت البيع معك، هذا يصير عقد مستأنف. سلام عليكم. إلغاء لإنشاء الفضولي وإنشاء هذا العقد الجديد. من كان هناك موجود شيخنا هناك يعني يوجد كرسي. صبحكم الله بالخير جميعا. بني خذ هذا تقدم تحريره بعد أمس. الشيخ هم علق على هذا المطلب بأن جعل الإجازة عقد مستأنف لا يمكن تصحيحه، ونسبته أيضا إلى المحقق هذه النسبة أيضا غير تامة في مسألتنا، يعني في مسألة بيع الغاصب لنفسه ثم إجازته من قبل المالك، في هذه المسألة غير صحيحة. إنما المحقق قال بأن الإجازة عقد مستأنف في الفضولي المعهود، يعني الفضولي الذي يبيع للمالك ثم يجيز المالك، هناك الإجازة هي كاشفة أو عقد مستأنف أو ناقلة. المحقق في تلك المسألة يقول بأنه يعني حسب نسبة الفاضل الآبي، طبعا وإلا لا يوجد نص من المحقق بأيدينا، لكن تلميذه الثقل الفاضل الآبي بما أنه ينسب إلى أستاذه هو كافي هذا المقدار، لكن في الفضولية المعهود المسألة غير معنونة في مسألة بيع الغاصب لنفسه، حتى نحن نستفيد أن رأي المحقق أيضا أن الإجازة تكون مثلا ناقلة كاشفة عقد مستأنف أي شيء، هذا لا يمكن. وأما حساب فرضنا أنه يقول أو لا يقول، المهم أصل تحليل المطلب أنه يمكن أن يكون إجازة المالك المغصوب منه عقدا مستأنفا أو لا يمكن، هذا الذي تصر عليه أنت المحقق. الشيخ يقول هذا فيه محذور، هم مخالف للعقل وهم مخالف للإجماع، إن شاء الله على العبارة أبينها. تفضلت وصلنا إلى وقد أجاب، وهذا قررناه بعد أمس، وقد أجاب عن هذا يعني هذا الإشكال الرابع اللي ذكرناه منها. المحقق القمي في جامع الشتات في بعض أجوبة مسائله، طبعا تكرر في موضعين أو ثلاثة مواضع من جامع الشتات مسائل كانت بعد تسأل منه وهو هم يجيب، بأن الإجازة في هذه الصورتين يعني بيع العاقد الفضولي لنفسه مصححة للبيع. قبلي في كل مكان هو الإجازة مصححة للبيع، لكن معنى تصحيح البيع شنو يفسرها؟ يقول لا بمعنى لحوق الإجازة لنفس العقد كما هو المعهود، الإجازة تلحق بالعقد يعني تمضي ذلك العقد، لأن الإجازة والمجاز هذان أمران متضايفان، لا يمكن أن يتحقق إجازة بدون أن يوجد مجاز، ولا يمكن أن يوجد مجاز بدون وجود إجازة، وإلا الموجود عقد يصير مو مجاز، المجاز إذا يريد يصير حتما يكون إجازة حتى يصير مجاز، فشو هو الإجازة يتعلق بالمجاز. لكن لا، المحقق القمي يقول هنا يختلف حكم الإجازة عن الإجازة في سائر الموارد الفضولية، لا بمعنى لحوق الإجازة لنفس العقد الذي أنشأه الغاصب، يعني لنفس العقد، كما يعني كما أن هذا مثال للمنفي، يعني كما أن لحوق الإجازة للعقد وتنفيذ نفس العقد الفضولي هو حكم الإجازة في العقود الفضولية. يعني الإنسان إذا الآن باع هذا الكتاب لمالكه، باعه فضولا، ثم المالك أجاز، معنى الإجازة أنه تنفيذ لنفس ذلك العقد، ذلك العقد أنشئ على أن يخرج الكتاب من ملك مالكه ويدخل الثمن في ملك مالك الكتاب. الإجازة تؤثر هذا الأثر، لكن في مسألة لا تؤثر هذا الأثر كما في الفضولية المعهود، بل معنى لحوق الإجازة للعقد، بل بمعنى تبديل رضا الغاصب وبيع الغاصب لنفسه، تبديله برضا المالك ووقوع البيع عنه، يعني عن المالك لا عن الغاصب، هذا معنى التبديل، هذا معنى العقد المستأنف. هذا المطلب أفاده في مسألة بيع الغاصب، صريح كلامه موجود، يمكن المراجعة إليه. في مسألة أخرى هم وجد أن في تلك المسألة الأخرى لا يمكن أن تكون الإجازة مصححة للعقد كما وقع العقد، كما أنشئ العقد، أيضا التزم بأن الإجازة عقد مستأنف. ما هي تلك المسألة التي ستأتي إن شاء الله في مباحث المجيز والمجاز؟ هذه مسألة تعنون بالتفصيل، وهي من باع شيئا ثم ملكه، يعني الفضولي المعهود المتعارض هو يبيع، ينشئ البيع ويمضي إلى شأنه، المالك يجيز ويسلم الثمن مثمن ويتسلم الثمن في أمان الله. لكن في مسألة من باع شيئا ثم ملكه، هذا الفضولي بعد إنشاء العقد لا يترك العقد مهملا، بل يمضي إلى المالك يشتري ما باعه بنفسه للغير، يشتريه من مالكه، هذا يصير باع شيئا، يعني باع في حالة عدم تملكه، ولكن ما يصير فضولي، إذا كان هو مالك حين البيع هو مالك، يصير باع شيئا ثم تملكه. خب هي مسألة معنونة في مباحث الفضولي، أنه بعدما تملكه هل يعتبر إجازته لإنشاء نفسه في زمان عدم مالكيته أو لا يعتبر، مسألة ستأتي. المحقق القمي من جملة أولئك الذين يقولون بأن هذا البيع صحيح فضولي، لكن يحتاج إلى إجازة نفس البائع اللي صار الآن مالك، الآن صار مالك بعد لأنه تملك المال، هذا لابد أن يجيز عقد نفسه. خب شنو يجيز عقد نفسه؟ هناك هم هكذا قال، هذا حينما أجاز عقد، ليش؟ لأنه إذا أجاز العقد على نفس القرار الذي والنهج الذي أنشئ العقد، هو حينما باع مال الغير يعني باعه لأن يدخل الثمن في ملك ذلك الغير، مقصود هذا كان. الآن حينما صار مالك ويجيز، إذا أجاز العقد بنفس تلك النية، يعني معناه أن الثمن يكون يدخل في ملك ذلك الغير، وهذا أمر باطل لأنه هو الآن مالك بالفعل. فحينما باع لم يكن مالكا، لابد أن يدخل الثمن في ملك مالك المثمن. الآن حينما يجيز وهو مالك، إذا وهو مالك إذن هذه الإجازة ما لا تمضي ولا تنفذ ذلك العقد بكافة خصوصياته، لأن من تلك الخصوصيات التي أنشأ العقد على تلك الخصوصية دخول الثمن في ملك ذلك المالك. طب الآن الثمن لا يدخل في ملك ذا، وإنما يدخل في ملكه إذا أجاز. هناك هم صف رأى أنه لا مناص من هذا المحذور، محذور مغايرة المنشأ للمجاز. قال المحقق القمي بأن هذه الإجازة في مسألة من باع أيضا عقد مستأنف. حل المشكلة بهذا الترتيب، يعني هذا الذي أنا أجيزه الآن معناه أنه ما بعته للغير قبلا حين عدم تملكي للمبيع، هذا قد بدلته وجعلته لنفسي، هذا العقد المستأنف. وقال المحقق القمي نظير ذلك في مسألة لو باع شيئا ثم ملكه يعني وأجاز. وأيضا في موضع، هذا موضع ثاني صار في مسألة من باع، وأيضا في موضع ثالث الشيخ ينسب إلى المحقق القمي، وقد صرح في يعني هذا مقصود من هذا التكرار أن المحقق القمي ما صدرت منه هذه الكلمة أن الإجازة عقد مستأنف هفوة أو خطأ أو سهو، لا، هذا متكرر في كلامه، شيء ثابت في ضمير المحقق القمي أن طريق حل المشكلة في بيع الغاصب هو هذا بعد، هذا يثبت يكرر في مواضع متعددة. وقد صرح في موضع آخر، صرح هكذا بأن حاصل الإجازة، يعني معنى الإجازة، مفاد الإجازة يرجع إلى أن العقد الذي قصد كونه واقعا على المال المعين قصد كونه لنفس البائع الغاصب، ها العبارة ليست هكذا، قصد إلى كونه ما يخالف، قصد إلى كونه واقعا على المال المعين وهو هذا الكتاب، لكن لنفس الغاصب، هذا قصد، لأنه الغاصب يقصد وقوع البيع لنفسه. لكن الإجازة شنو معناها؟ الإجازة لنفس البائع الغاصب والمشتري العالم، يعني المشتري الذي اشترى من ذلك الغاصب. معنى الإجازة هذا قد بدلته أنا بإجازتي، بدلت ذلك البيع بكون ذلك البيع على هذا الملك بعينه لكن لنفسي مو لنفس الغاصب، وهذا مو مفاد الإجازة، لأنه الإجازة إذا هو تنفيذ للعقد السابق، العقد السابق واحد من مقوماته وقوع البيع لنفس البائع، يعني لنفس الغاصب. خب أنت تجي تجيز على أن يقع البيع لك، لك أنت المجيز، خب لك أنت المجيز، أنت شخص وذلك الغاصب شخص آخر، فيقول ماكو شارع هنا مفاد الإجازة يتغير، ينفك المجاز عن الإجازة، نجعل الإجازة بمعنى آخر مو بمعناها المتعارف المعهود. هذا التبديل يصير، تبديل العقد المستأنف إلى آخر، فيكون منه يكون يعني هاي الإجازة بعد عقدا جديدا. خب عقدا جديدا ما يقتصر على أن يكون هذا المطلب رأيه، كما تشوفون الشيخ الأنصاري في موارده يقول كما قال حتى يخرج من التفرد في الرأي، إهناها من المحقق القمي، لأنه يرى أن الرأي السائد عند الفقهاء في مسألة الإجازة هو إما الكشف والنقل، أكثر عن الكشف، قليل منهم اللي يلتزم بالنقل. هذا العقد المستأنف هاي صيغة غير معهودة، شنو العقد المستأنف؟ يقول لا، لا ترموني بالتفرد في هذه المسألة، أنا عندي موافق كما هو أحد الأقوال في الإجازة. لا، في الأقوال في الإجازة ثلاثة، إذن إحنا عندنا قول بالكشف، عندنا هم بالنقل، وعندنا هم بالعقد المستأنف. أنا هم من أولئك القائلين بالعقد المستأنف. خب هذا كلام محصل كلام المحقق القمي. الشيخ يعلق عليه، المهم التعليق الأول، الثاني التعليق الثاني أنه يريد يقول لا، هذا الرأي بهذا الترتيب لا يقول به المحقق، المحقق إذا قال به إنما يقول به في الفضولية المعهود، لا في هذا البيع، بيع الغاصب لنفسه. نحن أصلا لا نعلم رأي المحقق في مسألة بيع الغاصب لنفسه، أصلا هو يصحح هذا البيع لا يصحح، على تقدير التصحيح الإجازة شنو معناه لا نعلم، لكن في بيع المعهود لنفسه الفاضل الآبي يقول قال شيخنا بأن الإجازة عقد مستأنف، ذاك مقبول، ذاك رأي مقبول. المهم المناقشة الأولى، المناقشة العلمية، الشيخ الأنصاري يقول وفيه أن الإجازة على هذا، على هذا يعني على تقدير رجوع الإجازة إلى العقد المستأنف، لا إمضاء نفس ما أنشأه الفضول الغاصب، تصير كما اعترف هو هم أيضا المحقق القمي اعترف، تصير معاوضة جديدة، لأنه قال قد بدلته، بدلته يعني معاوضة جديدة، بعد شو المعاوضة، معاوضة جديدة من طرف المجيز والمشتري، يعني كأن المالك ألغى ذلك الغاصب، أخرجه عن أطار المعاملة، جعل المعاملة كأنه بينه وبين المشتري. هذا معنى العقد المستأنف، هو هذا معنى، ولا العقد السرق كان بين الغاصب وبين المشتري. تصير من طرف المجيز والمشتري. لماذا؟ لأن المفروض عدم رضا المشتري. الشيخ يقول، حاصل سأنا بين كلام الشيخ ثم أقرأ العبارة. الشيخ يقول جنابك تقول عقد مستأنف، هذا المالك حينما يجيز هم كون ينزل نفسه منزلة الغاصب اللي هو بائع للمال المغصوب، وعليه أيضا أن ينزل نفسه منزلة المشتري. ليش؟ مع أن المشتري كان أصيلها. أما أنه لابد أن ينزل نفسه منزلة الغاصب، فتبدلته، يعني مو ذاك البائع عن البائع، لأن المفروض أنه يريد أن يملك ماله للمشتري. وأما أنه يجب أن ينزل نفسه منزلة هذا المشتري، لأن هذا المشتري حينما رضي ببيع الغاصب رضي بأي شيء؟ رضي بتملك المبيع من الغاصب وبتمليك الثمن للغاصب، أليس هكذا؟ لأن المشتري تعاقد مع الغاصب. الآن أنت حينما تجيز يعني تريد أن تملك الثمن، أو تريد أن تملك الثمن للغاصب؟ لا، تريد تملك الثمن لنفسك، أنت تريد أن تتملك الثمن. فأنت هم عليك أن تكون بإجازتك قائما مقام البائع، يعني ليس كأن الفضولي الغاصب قد باع، أنت قد بعت، زين. وأيضا يجب أن تكون أيضا مقام المشتري، قائما مقام المشتري، لأن المشتري الذي قال قبلته إنما قال قبلته للغاصب، يعني على أن يكون الثمن يخرج من ملكي المشتري ويدخل في ملكك أيها الغاصب. أنت الآن بالإجازة أيها المغصوب، من حينما تقول أجزته عليك أن تتصرف في مفاد إيجاب البائع، وعليك أن تتصرف في مفاد قبول المشتري أيضا. يعني أنت بنفسك شخص واحد، أنت المالك المجيز، إجازتك ليست تغيير لفقط إنشاء البائع الغاصب، هم كون يتغير بالإجازة إنشاء البائع الغاصب، وعليك أن تغير قبول المشتري الذي اشترى من الغاصب حتى يدخل الثمن في ملكك. وإلا إجازتك إذا كان إجازة لفعل المشتري كما هو إجازة لفعل البائع، هذا معناه أن المشتري خب ملك الثمن للبائع الغاصب، مو لك أنت المالك. فأنت تريد أن تتملك الثمن، معناه أن أنت كأنه وكالة عن المشتري. الآن تقول أجزته، هذا بالتحليل معناه هذا، يعني ملكت كتابي لك أيها المشتري، وقبلت هذا التملك بالدينار لي عنك، تملكت يعني ملكتك أنا بالوكالة، أتملكت الدينار منك. خب ما كان هذا إنشاء المشتري، هذا إنشاء جديد، فيصير الإجازة هم قائم مقام الإنشاء يعني الإيجاب، وهم قائم مقام القبول. هذا تلتزم به، هذا هم ما تلتزم به، لأن المفروض عدم رضا المشتري ثانيا بالتبديل المذكور، بهذا التبديل الذي مفاد الإجازة، لأنه لا يعلم بهذه الإجازة حتى يرضى أو لا يرضى. لأن قصد البائع، لماذا لابد أن يقوم مقام شيئين هذه الإجازة؟ لأن قصد البائع يعني الغاصب البيع لنفسه، إذا فرض هذا القصد كونه مؤثرا في مغايرة العقد الذي أنشأه هذا الغاصب للعقد الذي أجازه هذا المجيز وهو هذا المالك، إذا فرض تأثير، والمفروض أنه مؤثر، فلذلك الآن تلتزم بأن الإجازة عقد مستأنف، لكن لا جدوى في هذا الالتزام، إذ لأن قصد البائع البيع لنفسه إذا فرض تأثيره في مغايرة المجاز للمنشأ، جواب الشرط هذا، فالمشتري إنما رضي بذلك الإيجاب. المغاير لمؤدى الإجازة. إذا صار مغاير لمؤدى الإجازة فهم نحتاج إلى قبول جديد، يعني أنت إجازتك ليست تقوم مقام الإيجاب فقط، تقوم هم مقام الإيجاب وهم مقام القبول. فإذا التزم كما تقول أنت المحقق القمي بكون مرجع الإجازة إلى تبديل عقد بعقد، يعني العقد الذي أنشأته الغاصب مع المشتري أنا قد بدلته بإنشائه مع المشتري، مع أن المشتري لم يقل قبلته مرة ثانية لك أيها المالك، بس أنت جاي تقول أجزته، فهذا أجزته هم كن يصير قائم مقام قبول المشتري. فإذا التزم بكون مرجع الإجازة إلى تبديل عقد بعقد، يعني عقد الغاصب بعقد المالك، وبعدم هذا هم التزم، يعني عطف على بكون. فإذا التزم بكون مرجع الإجازة والتزم بعدم الحاجة إلى قبول المشتري ثانيا، يعني هو قبول واحد عنده، قبول أولي عنده اللي قاله للغاصب، وبعدم الحاجة إلى قبول المشتري ثانيا، هذا لازمه شنو؟ فإذا التزم فقد قامت الإجازة من المالك مقام إيجاب المالك ومقام قبول المشتري، وهذا لا يقول أحد به طبعا، وهذا خلاف الإجماع والعقل. أما خلاف الإجماع فلأن الفقهاء في إجازة العقد الفضولي يقولون الإجازة تقوم مقام هو رضا المالك، تقوم مقام الإنشاء، إذا كانت الفضولية من جانب البائع تقوم مقام الإيجاب، إذا كانت من جانب المشتري تقوم مقام القبول، مو أن الإجازة الواحدة تقوم مقام طرفين، بل يمكنها أن تكون الفضولية من طرفين، لكن الطرف الأصيل في البائع يقوم إجازة مقام البائع الفضول، الطرف الآخر اللي مالك للثمن يصير إجازة مقام قبول الفضولي بالبيع الفضولي، هذا يمكن، لكن مو شخص واحد يجيز، شخصين هناك يصير، وإذا شخصين ماكو مانع، لكن هنا شخص واحد. أما أنه مخالف للعقل ليش؟ للإجماع معلوم شنو؟ ليش مخالف للإجماع؟ بلي وينه؟ بلي مخالف للعقل أنه ما عنده سلطنة على المشتري حتى يكون إجازته تصرف، لأنه إجازته إذا يتأثر بالنسبة إلى المشتري معناه أنه يتصرف في شأن المشتري، هذا ما إلى حق التصرف في شأن المشتري، لأنه الغاصب غاصب للمبيع، هو هم مالك للمبيع إلى حق التصرف، أما بالنسبة إلى المشتري أنه يقبل أو لا يقبل ثانيا هذا البيع، هذا لا يمكن أن يكون من حدود وشؤون هذا المالك مالك المبيع، هذا هو المرتضي إن شاء أن يشتري مرة ثانية فليشتري، إن لم يشاء فلا يشتري. أما أنت إجازتك تقوم مقام قبوله، هذا تصرف في شأنه، وهذا تصرف غير معقول وغير مقبول. بلي خب، هذا بالنسبة إلى الجواب الحلي اللي أفاد أنه لا يمكن تصوير أن الإجازة تكون عقدا مستأنفا. السبب بالنسبة إلى ما نسبه اللي حذرا من التفرد في المسألة جعل المحقق هم قائلا بأن الإجازة عقد مستأنف، وأما القول بكون الإجازة عقدا مستأنفا فلم يعهد من أحد من العلماء وغيرهم، لا من العلماء، هذا بعد شوية ضربة قوية للمحقق القمي، ولا من غير العلماء، يعني حتى المتعلمين مثلا، حتى أصغر الطلبة أحيانا يعبر الشيخ في بعض تعابيره، هذا ما لا يخفى على أصغر الطلبة فضلا عن كبرائهم مثلا، هسه هنا بهالشكل يقول لا العلماء قالوا، العلماء قالوا الإجازة إما كاشفة أو ناقلة، ما قالوا بأنها عقد مستأنف، وغير العلماء هم بعد تبع للعلماء هم ما قالوا بهذا الأمر، وإنما حكي، بلي إلك حق هذا، وإنما حكي طبعا السيد العاملي ينقل عن كاشف الرموز، عن فاضل الآبي في كشف الرموز طبعا، لكن يعبرون عن المؤلف بالكاشف مثل كاشف الغطاء يعبرون عنه بكاشف الغطاء، أو كاشف اللثام يعبرون عنه مثلا، عن شيخي يعني عن المحقق، هكذا حكي أن الإجازة من مالك المبيع بيع مستقل بغير لفظ البيع، هذا المنقول هذا المقدار، أن إجازة المالك في البيوع الفضولية عقد مستقل لكن بغير لفظ البيع، لأنه بلفظ أجزته، بلفظ أنفذته، بلفظ أمضيته، مو بلفظ بعته وملكته، بغير لفظ البيع. فهو هذا الإجازة اللي هو تنفيذ بلفظ غير البيع، بيع يبيع هماكو قائم المقام إيجاب البائع. شوفوا المحقق حسب هذا الناقل يرى أنه في الفضولية إذا كانت من طرف البائع الإجازة تقوم مقام الإيجاب، هذا غير العقد اللي أنت تتفضله ولازم كلامك أن يقوم مقام القبول أيضا، أمر آخر. وينضم إليه القبول المقدم، يعني بخلاف لا تقريبا صريح كلام المحقق خلاف ما يرتئيه المحقق القومي. المحقق حسب هذا الناقل يقول الإجازة هو بيع، إنشاء بيع لكن بغير لفظ البيع، بلفظ أجزته مثلا. وذاك القبول الذي تحقق مع الفضول هذاك يأتي وينضم إلى هذا، مو أن نفس هذه الإجازة أيضا يصير قبول من قبل ذاك المشتري، لا، ذاك القبول الذي تحقق مع الفضولي المشتري كان أصيل، البائع كان فضول، المالك هم أجاز. إذا أجاز إجازة يصير إنشاء بيع، ذاك القبول ما يحتاج إلى تكراره، هو محترم يأتي وينضم إلى هذه الإجازة إلى هذا التنفيذ ويتشكل عقد مستقل. هذا أين من كلامك أنت؟ وثم ما قال بهذا المطلب في بيع الغاصب، هذا في الفضولية المتعارف الذي يبيع للغير لا يبيع لنفسه، احنا كلامنا كل المشكلة في مسألة بيع الغاصب لنفسه. وينضم إليه القبول المقدم يعني بدون حاجة إلى تكراره وإعادة القبول أو قيام إجازة مقام القبول أبدا. وينضم إليه القبول المقدم المتقدم من المشتري. وهذا المطلب الذي ذكره المحقق لا يجري فيما نحن فيه، وهو ما إذا كان الغاصب يبيع لنفسه لا لصالح المالك. ليش؟ لأن مورد كلام المحقق ليس بيع الغاصب، فما نسبته إليه لا يجدي لأنه قال به في مسألة أخرى، لأنه مو هذا العبارة، هذا إذا قصد البائع البيع لنفسه فقد قصد المشتري تمليك ثمن هذا الذي تكرر بعد، يعني الرضا المشتري إنما كان بإنشاء البائع، فقد قصد المشتري تمليك الثمن للبائع وتملك المبيع من البائع. خب أنت بالإجازة ماذا تريد أن تصنع أيها المغصوب منه؟ تريد بالإجازة أن تملك المبيع أنت للمشتري وتتملك أنت الثمن من المشتري، هذا كله مخالف لقبول المشتري، كله مخالف. فإذا بني على كون وقوع البيع للمالك مغايرا لما وقع، لأن ما وقع كان قصد دخول الثمن في ملك البائع الفضولي الغاصب، فإذا بني جواب الشرط فلا بد له، يعني فلا بد لوقوع البيع من قبول آخر، والمفروض أن القبول الآخر مفقود لأنك لا تقول بالحاجة إلى انضمام قبول جديد من قبل المشتري إلى هذه الإجازة. فالاكتفاء عنه يعني عن قبول آخر بمجرد إجازة البائع، المقصود هنا بعد من البائع يعني المالك، الراجعة إلى هذه الإجازة حسب زعمك اللي هي عقد مستأنف، الراجعة هذه الإجازة إلى تبديل البيع للغاصب بالبيع لنفسه، حقيقة الإجازة عندك هو هذا. فالاكتفاء خبر التزام بكفاية رضا البائع وإنشائه عن رضا المشتري، وهذا هل يمكن الالتزام به في العقود؟ احنا في العقود نحتاج إلى إنشائه، إنشاء الإيجاب وإنشاء القبض، وهذا ما ذكرناه من خلاف الإجماع والعاقل، هذا يعني قيام الإجازة الواحدة هم مقام الإيجاب وهم مقام القبول، هذا مخالف للإجماع والعاقل. أما الإجماع لأن فتوى الفقهاء يقولون الإجابة تقوم مقام إما الإجابة وإما القبول، يعني الفضولية تشوف من أي جانب، خلاف الحق لأن مقتضى هو الإجازة، هذا أن يكون بالنسبة إلى ما له ولاية التصرف. أنت ما عندك ولاية التصرف بالنسبة إلى الشخص الآخر، ذاك مستقل، ربما لا يريد أن يشتري منه، يريد أن يشتري من ذلك الغاصب، فكيف يصير عقد مستأنف أوتوماتيكي؟ كيف يصير حتى ما يحتاج إلى تنفيذ آخر من ذلك المشتري؟ خب هذا الحل ما صار صحيح. الشيخ شي يسوي شاء، المشكلة تبقى على حالها، ما أنشئ لم يجز وما أجيز لم ينشأ، هذا المحظور. الشيخ يقول أنا إلي حل، لكن الحل ينفع في صورة واحدة، والبيع له صورتان، يعني بيع الغاصب له صورتان، هذا الحل ينفع في صورة واحدة. في صورة ما تنفع، هم لابد من الالتزام بالعقد المستأنف اللي يقول به المحقق القمي، أو نلتزم بالبطلان، أو نلتزم بالبطلان، وإلا هذا الحل لا يفيد الصورتين. ما هما الصورتان حتى نرى الحل ما هو؟ صورة هي التي كانت عنوان البحث، يعني إذا غصب الغاصب المبيع وجاء ليبيعه وكان المشتري أصيلا، هو هاي المسألة اللي إلا الآن كان كلام حوله. مسألة ثانية وصورة ثانية هم في مسألة بيع الغاصب، شراء الغاصب موجودة، وهي شراء الغاصب، يعني إذا كان بيد المشتري ثمن مغصوب، جاء بهذا الثمن المغصوب ليشتري شيئا من أصيل، يعني المبيع من طرف المبيع بعد ما يكون فضولية، أصيل، الإنسان عنده كتاب، هذا السارق جاء ليشتري هذا الكتاب مثلا. الشيخ يقول أنا الآن أبين الحل بالنسبة إلى الصورة الأولى، ذاك الحل بالنسبة إلى الصورة الثانية لا يوجد. بس ما هو الحل؟ الحل جناب الشيخ يقول إحنا عندنا حقيقة المعاوضة، وعدنا الأمور المكتنفة الخارج عن حقيقة المعاوضة المحيطة بالمعاوضة، الذي يؤثر الإجازة بالنسبة إليه هو بالنسبة إلى حقيقة المعاوضة، وأما الأمور الخارجية يعني التي لا تكون مقومات للمعاوضة وإن كانت مقصودة للمتعاقدين لكنها لا تكون مقومة للمعاوضة، هذه الأمور تخلفها لا يقدح في صحة العقد. بن هاي الكبرى مسلمة، يجي يطبقها على ما نحن فيه، يقول هذا البائع الغاصب، الآن مسألتنا ما إذا كان المبيع مغصوب، إذا كان المبيع مغصوبا وبادر الغاصب إلى بيعه، المشتري هم قال قبلته اشتراه، قصد الغاصب هم تملك الثمن هو زين. جناب الشيخ يقول المالك يطلع ويجيز، نحن نجعل الإجازة كاشفة لا نجعلها ناقلة ولا عقد مستأنف. خب بالعجل هذا الإشكال يأتي، وهو أنه المنشأ غير مجاز. ليش المنشأ غير مجاز؟ لأن المنشأ هو عبارة عن تملك البائع للثمن، مو مجرد تمليك المبيع للمشتري، تمليك المبيع للمشتري وتملك الثمن لنفسه، هذا كان المجاز. خب إجازة ما تعلقت، لأنه إنما يجيز ليدخل الثمن في ملك نفسه لا في ملك ذلك الغاصب، فالمغايرة المنشأ للمجاز موجودة. شلون تحل هالمشكلة شيخنا؟ جناب الشيخ يقول بل هذا القصد موجود في بيع الغاصب، يعني قصده تملك الثمن، وقوع البيع لنفسه يعني هو يتملك الثمن بعد، لكن هذا الغاصب هو قاصد لحقيقة المعاوضة، يعني هذا التبديل بين المالين المبادلة، حقيقة المعاوضة هي حقيقة البيع، مبادلة مال بمال، إنشاء وتمليك عين بعوض، مو أكثر من هذا، هذه الحقيقة مقصودة. هناك قصد ثاني أكل الغاصب، وهو مضافا إلى وجود المبادلة بين هذين المالين، يعني خروج المبيع من ملك شخص ودخول الثمن في ملك ذلك الشخص، هذا القصد الثاني هذا أمر غير مقوم للمعاوضة، أن المالك من يكون، كيف يتملك، ما هو سبب تملكه للثمن أو للمبيع، هذه الأمور ما ترتبط بحقيقة البيع. حقيقة البيع نفس مبادلة المال بمال، يعني هذا المال يخرج من هنا إلى هناك وذاك الثمن يخرج من هناك إلى هنا، بس هذا حقيقة المعاوضة. هذا المقدار احنا هم صححنا، قلنا قصد المعاوضة في الغاصب موجود بذلك القصد الادعائي الذي تقدم أمس ولا حاجة إلى التكرار. يبقى هذا القصد الزائد وهو دخول الثمن في كيس هذا الغاصب لا في كيس المالك الحقيقي. هذا القصد مو قصد مقوم للمعاوضة، هذا قصد فرعي يحف بالمعاوضة لأنه يقصد، مو فارغ البال. هو الغاصب في ارتكاز نفسه حينما يغصب المتاع ويبيعه يريد يتملك الثمن، لا شك أن هذا القصد موجود، لكن الكلام في أن هذا القصد اختلاله هل يكون مخلا بالعقد والمعاوضة أم لا؟ جناب الشيخ يقول هذا مو مؤثر بعد، ما دام هو قاصد المعاوضة فإنشاء البيع متحقق. الآن تعال إلى الإجازة، الإجازة تتحقق بأي شيء؟ الإجازة تتحقق بذلك المدلول المطابقي، لأن المدلول المطابقي لكلام البائع هو بعتك أيها المشتري الكتابة بدينارين، مو أكثر من هذا. المدلول المطابقي هذا، القصد الزائد هو أن يدخل الدينار في ملكه. الإجازة تأثر في تصحيح ذلك المدلول المطابقي ولا تؤثر في تصحيح هذا القصد الإضافي. ماكو مانع من أن نقول بالتفكيك بين تصحيح نفس المعاوضة وبين تصحيح الأثر المطلوب من في زعم نفس الغاصب. الإجازة تأثر بالنسبة إلى الأول ولا تؤثر بالنسبة إلى الثاني، فيصير نتيجة المعاوضة تصحيح المعاوضة، نتيجة الإجازة تصحيح المعاوضة التي أتى بها الغاصب، وتملك الثمن هو هذا المجيز. ليش؟ لأن مقتضى المعاوضة الحقيقية أن يخرج المبيع من ملك من يدخل الثمن في ملكه، ومن يخرج من ملكه المبيع هو هذا المجيز لا ذلك الغاصب. المسألة بهذه الكيفية تنحل مشكلتها، يعني الإشكال الرابع. لكن الشيخ يقول إذا فرضت الفضولية في جانب الشراء، لأنه يقول ملكتك هذا الثمن بهذا المبيع، هناك بعد ما تقدر، لأنه هو يخاطب نفس المدلول المطابقي يصير تمليك الثمن، الثمن الغصبي لذلك البائع. هناك بعد ما نقدر نصحح، لأنه هذا ينتقل، هذا القص يخرج من أن يكون حافا بالمعاملة يأتي ويصير هو مدلولا مطابقيا للمعاوضة، ذاك بعد ما أقدر أصحح بهذا الترتيب، لا بد من التماس حل الآخر له. العبارة هم مفصلة شوية، لكن المطلب لبه هو هذا. بعد سنقرأ العبارة نشوف لمن نوصل. فالأولى في الجواب، يعني عن هذا المنها من المحذور الذي تقدم أمس، منع مغايرة ما وقع لما أجيز، وتوضيحه، توضيح هذا المنع، أن البائع الفضولي إنما قصد تمليك المثمن للمشتري بإزاء الثمن، هذا القصد حتما لابد أن يكون حتى يصير قاصد المعاوضة. وأما كون الثمن مالا يعني ملكا له أو لغيره يعني المغصوب منه، فإيجاب البيع ساكت عنه لأنه لا يتضمن، بس هو مقصود، مجرد قصد، وإلا لفظ ما يدل عليه، يعني كلمة بعته، كلمة بادلته، نقلته، ما يدل على أنه أنا أريد أتملك الثمن، بس يقول له أنا ملكتك هذا المبيع بإزاء هذا الثمن، أكثر من هذا ما يدل بعد الإيجاب والقبول. إذا كان يقول قبلته فيرجع، بل في كون الثمن له أو لغيره، يعني إلى يرجع فيه، يعني في كون الثمن لغير للبائع أو لغير البائع، يرجع إلى ما يقتضيه مفهوم المعاوضة. البت مفهوم المعاوضة يقتضي دخول الثمن في ملك مالك المثمن. مفهوم المعاوضة هو هم يبين مفهوم المعاوضة من دخول العوض في ملك مالك المعوض. لماذا لا بد وأن يدخل العوض في ملك مالك المعوض؟ تحقيقا مفعول لأجله، تحقيقا لمعنى المعاوضة، لأنه إذا ما صار هذا الدخول معنى المعاوضة ما يتحقق. وإحنا كلامنا في قصد المعاوضة الحقيقية، المعاوضة الحقيقية هي هذه، حقيقة المعاوضة المبادلة. وحيث إن البائع يملك المثمن، هذا القصد الثاني، اللي هذا القصد الثاني بعد غير مقوم للمعاملة ولا يتعلق به إجازة المجيز. وحيث إن البائع يملك المثمن بانيا على تملكه، يعني هذا البائع الغاصب تملكه له يعني للثمن، وتسلطه عليه على الثمن عدوانا في بيع الغاصب، اعتقادا في موارد خطأ الأمارات التي تفيد الملكية. وحيث إن البائع يملك، لزم من ذلك بناؤه على تملك الثمن، عفوا هناك يتسلط على المثمن عدوانا، مقصودة التسلط على الثمن هم عدوانا، لزم من هذا القصد بناء هذا البناء، بناؤه على تملك الثمن والتسلط على هذا الثمن هم عدوانا، وهذا معنى قصد بيعه لنفسه. ولكن هل هذا القصد الثاني هم مورد إجازة المجيز حتى يقع البيع للغاصب أو لا؟ هذا خارج عن حقيقة المعاوضة. وحيث إن المثمن ملك للمالك الواقعي وهو المغصوب منه، فإذا أجاز هذا المالك الواقعي المعاوضة انتقل عوضه يعني الثمن بعد، انتقل عوضه إليه لا إلى ذلك الغاصب. خب هذا التفكيك بين قصد المعاوضة وبين هذا القصد الزائد وهو دخول الثمن في ملك الغاصب، هذا التفكيك. الإجازة تتعلق بذاك ولا تتعلق بهذا، فيحصل التفكيك. لا مانع من تصحيح بيع الغاصب لنفسه، إذا أجاز المالك نقول يقع للمالك لا للغاصب، هذا يمكن. فعلم من ذلك يعني من انتقال العوض إلى مالك المبيع اللي هو المغصوب منه، أن قصد البائع البيع لنفسه غير مقوم، غير مأخوذ في مفهوم الإيجاب، بل هذا أمر زائد على مفهوم الإيجاب. مفهوم الإيجاب مجرد التمليك بالثمن، بعته يعني ملكتك بالثمن، حتى غير مأخوذ إلى أن يتردد، يعني حتى يتردد، كي يتردد الأمر في هذا المقام بين المحذورين المذكورين هو هذا، كان أن ما أجيز غير المنشأ غير ما أجيز، هذا المحذور الذي تقدم في الإشكال، إما أن يتعلق الإجازة بنفس ما أنشأه الفضولي أو بغيره، إذا ما تعلق المنشأ يصير غير مجاز، إذا تعلق شيء يصير، هذا المحذور اللي بيّنه أصلا لا يلزم، لأن المحذور ذاك متوقف على أن يكون قصد الفضولي مثل قصد المعاوضة مقوم للمعاملة، ولكن هذا غير مقوم. المحذورين المذكورين هذا اللي هناك بيّن المحذورين في تقرير الإشكال، بيّن الإشكال في أن تعلقت الإجازة بني هاي فإن تعلقت إجازة المالك بهذا الذي قصده البائع كان منافيا لصحة العقد، وإن تعلقت بغير المقصود كانت بعقد مستأنف لا إمضاء لنقل الفضولي، فيكون النقل من المنشئ غير مجاز والمجاز غير منشئ. هذا بعد المحذورين المتقدمين هذا. بل مفهوم الإيجاب هو شيء واحد، هو تمليك المثمن بعوض من دون تعرض فيه لمن يرجع إليه العوض، يعني لا تعرض لا نفيا ولا إثباتا، إلا باقتضاء المعاوضة لذلك. طبعا المعاوضة تقتضي دخول الثمن في ملك مالك المثمن وهكذا. خب هذا الإشكال حليناه، ولكن الشيخ يقول هذا يتم فيما إذا كان الغاصب بائعا، وأما إذا كان مشتريا وهو صورة ثانية فهذا الجواب لا يجدي للكلام، تتم غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.